شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. بالنسبة لبحثنا في الحديث كان الكلام حول التوكل، وهذا التوكل الذي قلنا بأنه شراعنا الذي نتكل عليه لكي نسلك في هذا البحر الغميق، وذكرنا أن حقيقة التوكل هي عبارة حدها اليقين، وحد اليقين أن لا تخاف مع الله شيئا، وهو الإيمان. بالنتيجة هذا التوكل هو إيمان بأن كل شيء من عند الله تعالى، وأن له الأمر من قبل ومن بعد، وأنه هو الضار والنافع والمعطي والرازق والمانع وما شاكل ذلك. وبينا أن هذا أحد انعكاسات المعروفة هي انعكاس على الاستغناء عن الناس، سواء مع أثر الاستغناء على الناس على استجابة الدعاء أو بالإحاضة إبقاء الإنسان لماء وجهه وبقاء عزه فعلا. لكن بينا أن هذا الاستغناء عن الناس لا ينبغي أن يكون استغناء بمعنى الإعراض عن الناس والتجهم في وجوههم، بل المقصود أن الاستغناء عنهم بلحاظ الحاجات، أن لا ترى نفسك محتاجا إليهم وما شاكل ذلك، وإلا أنت مطلوب منك أن لين الكلمة مع الناس والرفق في التعامل معهم. وبعد ذلك طبعا كما قلنا في الجلسة السابقة أنه عندما نزلت بعض الآيات أو من يتوكل على الله فهو حسبه، أو من يتق الله مثلا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالمسائل هذه، فحينئذ قد واحد يتوقع دائما وأبدا بأنه خلص فلنترك الطلب وما شاكل ذلك ونجلس في بيوتنا من دون أي عمل فعلا وننفرغ العبادة. وقرأنا أمس رواية تؤكد على عدم صحة هذا الكلام، وأن نحن علينا بالطلب فعلا. أيضا من الروايات إذا أردنا أن نعكسها على مسألة الاستغناء عن الناس، يعني نحن قلنا أن الروايات كثيرة تأمر بالاستغناء عن الناس. طب هذا هل نحن واقعا طلب من الناس مطلقا قبيح، أو كيف يفسر فكرة الاستغناء عن الناس؟ ورد في الرواية مثلا، لعل قد واحد يدعي بأنها تنافي ما تقدم بمعاني الأخبار، قال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال سمعت أبو عبد الله من شكى إلى مؤمن فقد شكى إلى الله سبحانه وتعالى، ومن شكى إلى مخالف فقد شكى الله تعالى. بالنتيجة إذا أنت تذهب إلى مؤمن وتشكو له حاجتك ومشاكلك كأنك تشكو إلى الله، يعني هذه حاجتك كأنك وضعتها عند الله سبحانه وتعالى. بخلاف طبعا المؤمن هنا المقصود منه بمناسبات الحكم والموضوع ليس مطلق المؤمن يا شيخ صادق، مقصود منه ذلك الإيمان العالي الراقي، هذا الإيمان الأرقى لدرجات الإيمان. وعلى كل حال من شكى إلى مؤمن، من شكى لا 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 ما ممكن، ومن شكى إلى مخالف فقد شكى الله عز وجل فعلا. رواية ها
هل بدي أقول المقابلة ما بتفيد المعنى أن المؤمن هون إثنى عشر؟
أنا بمناسبات الحكم الموضوع عادة المؤمن الذي يكون هو الشكوى إليه شكوى إلى الله، هذا المؤمن الذي يعرف دين الله، أما مؤمن غير ملتفت إلى دين الله سبحانه وتعالى وليس له إلا فقط هوية مكتوب عليها اسم التشيع، فهذا ما أدري إذا واقعا يصدق عليه عنوان شكى إلى الله سبحانه وتعالى. يعني واحد فاسق فاجر قاتل للنفس المحترمة وهاتك للأعراض، وآخر شيء تقول لي من شكى إليه شكى إلى الله تعالى، شوية تقيل على ذهني يعني صراحة أن أفهمها. على الجملة إلا إذا ادعيت كما يدعي البعض أن العمل جزء الإيمان، بحث آخر هذا. الرواية الثانية في المقام التي ملفتة جدا للنظر، وهي قليلة الورود في المصادر، موجودة في الكافي وموجود مضمونة في كتاب تحف العقول، رواية عجيبة هذه الرواية. رواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه واحد، في واحد دخل على الإمام الصادق، أتأملوا هالرواية كتير لطيفة وهذه فريدة في بابها. دخل عليه واحد فقال أصلحك الله، إني رجل منقطع إليكم بمودتي. أنا إنسان بحبكم وأصلا ما عندي وليجة غيركم، يعني كأنه يقول منقطع إليكم بمودتي، وقد أصابني حاجة شديدة وقد تقربت بذلك إلى أهل بيتي وقومي، يعني أنا صرت أقول لأهل بيتي وقومي وأهلي وناس وعشيرتي، أهلي وعشيرتي، أقول لهم ماذا؟ لأنه أنا عندي حاجة، عندي مشكلة، حلوا لي مشاكل ومشاكل ذلك فعلا. فلم يزدني بذلك منهم إلا بعدة، فلم يزدني من ذلك منهم إلا بعدة. كل ما أتقرب منهم حتى يقضوا لي حاجة يبعدونني، يعني خلاص مين أنت؟ أو مرة منشوفك نحن بالي مين أنت حضرتك؟ ما شايفينك نحن صادقا يعني، وشككوا بنسبه لعله كما بعد شوي. إلا بعدة. قال فما أتى، قال عليه السلام، قال فما أتاك الله خير مما أخذ منك. لأنه هو الظاهر أن سبب منعه كان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ولايته لأهل البيت، ولا حتى واحد سياق الرواية وخصوصا جواب الإمام، الظاهر أنه هو بسبب موالاته لأهل البيت صلوات الله تعالى عليهم قطعوه أهله، فكل ما تقرب منهم بعدوا باعتبار ماذا؟ لمكان ولايته. فالإمام يقول له ما أتاك الله، اللي هو عبارة عن الولاية والانقطاع إلينا بالمودة، خير مما أخذ منك. قال جعلت فداك، أدعو الله لي أن يغنيني عن خلقه. قال جعلت فداك، مش أنت عم تقولون الاستغناء عن الخلق، استغناء عن الناس؟ أدعو الله أن يغنيني عن مين؟ عن خلقه. شو المفروض الإمام يقول له؟ اللهم أغنيه عن خلق الله، عن خلقك. ماذا قال له الإمام؟ قال إن الله قسم رزق من شاء على يدي من شاء، إن الله قسم رزق من شاء على يدي من شاء، ولكن سل الله أن يغنيك عن الحاجة التي تضطرك إلى لئام خلقه. ما فيك تقول أستغني عن خلق الله تعالى، ما بالنتيجة هي الحياة مرتبطة بخلق الله سبحانه وتعالى، وتقدير الله ومقادير الله تعالى مرتبطة بزيد وعمر وبكر وخالد. شو نسوي نحن؟ هذه الحياة الدنيا، بالنتيجة الدنيا مرتبطة بخلق الله تعالى، فأن تقول أغنني عن خلقك يا رب، شو نزل لك يوم بالسلة يعني مثلا، سوي لك معاجز؟ أنا فاكر حالك مريم تدخل عند، كلما دخل عليك زكريا تقول لا هذا من عند الله، ما يصير هذا بعد. أنت بالنتيجة مرتبط بخلق الله تعالى، أنت لا تسأل الله أن يغنيك عن خلقه، فإن الله تعالى قسم رزق من شاء على يدي من شاء، ولكن سل الله أن يغنيك عن الحاجة التي تضطرك إلى لئام خلقه. بس خليني أكمل، بس خليني أكمل بس فكرة في المقام. لئام الخلق، لئام الخلق طبعا، لئام الخلق يعني أنه معنى كونه شخصا لئيما، ما معنى أنه هذا خلق لئيم؟ لئيم هو عادة هذا الذي خلاف الرأفة، خلاف الرحمة، الذي لا يكون لديه اعتناء بك. في بدعاء الإمام زين العابدين، بدعاء يوم عرفة، مو دعاء اللي بتقرؤوا أنتوا، دعاء آخر لعلكم تقرؤونه أيضا، هو دعاء الصحيفة السجادية يوم عرفة، مو دعاء المنقول على الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليه. بدعاء الإمام زين العابدين صلوات الله تعالى عليه يقول هكذا صلوات الله: وأغنني عمن هو غني عني، وأغنني عمن هو غني عني. عجيب هذا التعبير بدقته وبشرافة هذا التعبير. أنت من مطلوب منك أن يغنيك الله عن كل أحد، أن يغنيك الله تعالى عمن هو غني عنك. شو يعني شخص غني عنك؟ مش بالضرورة حتى يكون الشخص ليس غنيا عنك أن يكون محتاجا إليك. أنا مثلا مش محتاج لجنابك يعني أن تطعمني، أقطع عني المعاش مولانا، لست بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن تطعمني وتشربني، لكن أنا بحاجة إليك باعتبارك وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أرى غنى عنك، أنا شخصيا حتى لو كنت أنا قاضي حاجاتك، أنا لا أرى غنى عنك، أنا الغني وإنت الفقير على المستوى المادي، لكن بالنتيجة أنا لا أرى غنى عنك، لأني أراك ماذا؟ وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. اللئيم هو الذي شو يراك؟ أنك ولا شيء، أنك أنت ولا شيء، أنه أنت وجودك وعدمك، حاجتك وعدم حاجتك بالنسبة انقضاء قضاؤها ماذا؟ سيان. بخلاف ذاك الشخص الآخر الذي لا يرى نفسه غنيا عنك، فإنه يراك وسيلة إلى الله سبحانه، ولو أنه يراك وسيلة إلى الله تعالى فتجد منه الرأفة والرحمة اتجاهك، مع أنه قد تسأل وتقول طب هذا ليش، ما هو حاجته إلي وهو لديه أموال كثيرة وأصلا مش ممكن أنه يحتاج إلى واحد مثلي مثلا. لكن طالما أنه هذا الرجل ملتفت إلى هذه النكات، قد ماذا؟ لا يكون غنيا عنك، اللي هو غني عن رحمة الله تعالى وعن ثواب الله تعالى، خبرنا عن اسمه حتى نسجده نتعرف على واحد جديد، الأول واحد بالدنيا. وإلا كلنا بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، مهما يكون عندك ملك في الدنيا أنت بحاجة إلى الله تعالى. فكل شخص غني عنك هذا مسمي اللئيم. يعني غني عنك؟ أصلا مش ناظر لك، مش مهتم بك لا من قريب ولا من بعيد، بخلاف ذلك الشخص الآخر غير اللئيم. لذلك الإمام زين العابدين يقول: أغنني عمن هو غني عني فعلا. ولذلك هذه الروايتين، هاتين الروايتين اللي قرأناهم مضافة إلى ما تقدم أمس برواية عليكم بالطلب، تؤكد على فكرة أن أصل التعامل مع الناس والطلب ومشاكل ذلك هذا أمر مرغوب به في الشريعة. لذلك لابد أن ننتقل من هنا أنه كيف يجتمع هذا مع التوكل من جهة، بس قبل الورود في ذلك لابد أن نذكر نكتة هي مسألة الإجمال بالطلب، هي مسألة الإجمال في الطلب. غدا نتعرض لفكرة الإجمال في الطلب، ثم بعد ذلك يوم الأربعاء نجمع البحث كله إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للبحث في الرواية. أما بالنسبة لبحثنا الأصولي فعلا، فقد كان الكلام في مسألة،
تسمحوا لنا شايفنا بس بالنسبة لموضوع الرجال ما في عندكم تعليقات معينة؟
رجال شو؟
بالنسبة لوردين بالروايات اللي ذكرتموها.
روايات بالكافي، ما نقلت من ما قلت مصباح الشريعة، أنا نقلت من الكافي الروايات،
محمد بن سنان وغيره.
أنا نقلت من الكافي أنا الروايات.
إيه.
ما في بعدين، أنا قلت من الكافي خلصنا انتهى الموضوع، وليس وراء عبادان من قرية. نقلت من الكافي، شو نقلت من عند الشيخ علي أنا؟ حتى تقول لي أنا والله مثلا روايات بهم شيء، روايات من الكافي نقلت هذا. على كل حال بغض النظر عن هذه المسألة، عادش على الطاولة، عاد على الكرسي مولانا. طيب، انقلاب النسبة، هذا بحث الجديد هو عندما قال الماتن: ثم إن المراد بالأخصية التي هي ملاك القرينية. هذا البحث المطروح في كلمات الماتن رضوان الله تعالى عليه فعلا هو عبارة عن مسألة مرتبطة فيما لو ورد خطابات ثلاثة مثلا، وكان خطابان إذا لاحظتهما مع الخطاب الأول والخطاب الثاني عبارة عن عمومان، عموم أول وعموم ثاني، وهذان العمان شو يا مولانا؟ متناقضان. عمومان ماذا؟ متناقضان، عموم يثبت وعموم ينفي. قال واحد يجب إكرام الفقراء، والثاني قال لا يجب إكرام الفقراء. فإذا لاحظت هذين الدليلين بنفسيهما تجد بينهما ماذا؟ التعارض، التعارض مستقران لمكان التساوي، لا حكومة، لا تخصيص ولا تقييد. أكرم العالم لا تكرم أكرم الفقراء، يجب إكرام الفقراء لا يجب إكرام الفقراء. الله الوكيل بحفظونا كلمة العالم، بيجوا بيعطوا مثال بالفقراء مهلكتونا. على كل حال يجب إكرام الفقراء لا يجب إكرام الفقراء، جيد جدا. طيب ماذا لو كان الخطاب الأول له مخصص متصل؟ الخطاب الأول يجب إكرام الفقراء كان له مخصص متصل، يقول لماذا يجب إكرام الفقراء شو العبارته هو غير الفصاق، شو بيصير الحكم؟ بيصير الحكم أنه يجب إكرام الفقراء غير الفصاق خاص، ولا يجب إكرام الفقراء ماذا؟ عام، يقيد العام بالخاص، يخصص العام بالخاص، صح ولا لا؟ قرينة جمع العرفي، وفرضنا أنه ذا قرينة متصلة، صعب كتير ها؟ تعقدت. سنقول حال يجب إكرام الفقراء غير الفصاق، لا يجب إكرام الفقراء، شو النسبة بينهما؟ عموم وخصوص، واضحة؟ ليش عم طلع فيها؟ ما بدأش في المسألة، خاص مخصص متصل، هدم ظهور العام في عمومه وانعقد ظهور العام على طبق ماذا؟ على طبق الخاص، فصار العام الأول هكذا صار خاصا لم يعد عاما، صار يجب إكرام الفقراء غير الفصاق. وعند الخطاب الثاني لا يجب إكرام الفقراء، لا يجب إكرام الفقراء عام، يجب إكرام الفقراء غير الفصاق خاص، عام وخاص، يقدم الخاص على العام ويحمل العام الخاص على العام، يحمل العام على الخاص،
من قبيل أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسد.
إيه هذه نفسها. ما ما فرق شيء، بس أنا عم فلسف نحن هلا. بخدمتك. جيبوا لي حدا تاني لهنا. على كل حال. على كل حال. لا الفرق، بس حتى هالفرق حتى نوصل لهون هالنقطة لهالنقطة. إذا نحن كان هذا المخصص ليس متصلا، كان المخصص ماذا؟ منفصلا. افترضوا الآن أن هذا المخصص، أنا ما كنت ذكرته للمثال الأول لو ما ذكروش المتن بالكتاب، بس شو بدي أسوي أنا؟ إذا لم يكن المخصص متصلا بل كان منفصلا، فورد خطاب يقول يجب إكرام الفقراء، وأتى خطاب ثاني يقول ماذا؟ لا يجب إكرام الفقراء، ثم أتى مخصص يقول ماذا؟ يجب إكرام الفقراء، أو لا يجب إكرام مين؟ الفساق، عبارة الماتن بلا، لا يجب إكرام الفقير الفاسق، لا يجب إكرام الفقير الفاسق. إذا بتلاحظوا العام الأول الذي كان سابقا شو قلنا؟ مخصص بقرينة متصلة، صار الآن مخصصه ماذا؟ قرينة منفصلة، صار مخصصه قرينة منفصلة. أنا عندما أريد أن ألحظ النسبة بين ذات العام الأول والعام الثاني تكون النسبة بينهما ماذا؟ التساوي، والتساوي يقتضي أن المعارضة مستقرة فيها شيء. لكن إذا لاحظت النسبة بين العام الأول بعد التخصيص والعام الثاني أرى أن النسبة صارت بينهما ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، صح ولا لا؟ فالسؤال المطروح في البحث، أنت عندما تلحظ العام الأول والعام الثاني وكان العام الأول مخصصا بقرينة منفصلة، هل تلحظ النسبة بين ذات العام الأول والعام الثاني فتحكم بأن المعارضة مستقرة، أو تلحظ النسبة بينهما بعد التخصيص فتكون النسبة عموم وخصوص مطلق؟ إذا تلحظ النسبة قبل التخصيص تساوي فتعارض مستقر، النسبة بعد التخصيص انقلبت فصارت عموما وخصوصا مطلقا، كانت تساوي صارت ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، انقلبت. هذا بيسموه ماذا؟ انقلاب النسبة، سموه بانقلاب النسبة. ليه سموه انقلاب النسبة؟ لأن النسبة قبل التخصيص، إذا تعمل لي ميوت أحد الإخوان اللي فاتح عم يسمعنا صوت الخشخشة يكون ممنونه يعني. وعلى كل حال، إذا تلحظ النسبة قبل التخصيص تساوي، إذا تلحظ النسبة بعد التخصيص عموم وخصوص مطلق، قبل التخصيص تعارض مستقر، بعد التخصيص قرينية وجمع عرفي تعارض غير مستقر. فهل نلحظ النسبة بين العامين قبل التخصيص أو بعد التخصيص وانقلاب النسبة؟ هذا هو محل الكلام في هذا البحث. هذا يسمى باستطلاح بمسألة ماذا؟ انقلاب النسبة. وما فرق انقلاب النسبة عن مسألة شاهد الجمع؟ شاهد الجمع كما قال شيخ التبريز رضوان الله تعالى عليه، نحن ما درسنا عنده. نعم. شاهد الجمع بيكون دليل ناظر إلى العامين مع بعضهما البعض. ورد خطاب يقول يجب إكرام الفقراء، ورد خطاب يقول لا يجب إكرام الفقراء، أتى خطاب ثالث يقول وجوب الإكرام للعدول وعدم وجوب الإكرام للفساق. فالخطاب الثالث الذي قال الوجوب للعدول وعدم الوجوب للفساق، شو بنسميه بالاصطلاح؟ شاهد جمع. ليه سمينا شاهد جمع؟ لأنه قرين على كلا الخطابين، متصرف بكلا الخطابين. بحثنا في انقلاب النسبة وين مولانا؟ مو أن هناك خطاب ثالث ناظر إليهما، الخطاب الثالث فقط يخصص الأول، واضح؟ لذلك بسموه انقلاب نسبة، ما بنسميه شاهد جمع. هذا هو الفرق بين فكرة شاهد الجمع التي تكون متصرفة بين الدليلين وفكرة انقلاب النسبة فعلا. طيب تعال نرجع نقول، إذا عندي عام يقول أجب كل إكرام كل فقير، عندي عام آخر لا يجب إكرام كل فقير، وعندي خاص يقول ماذا؟ لا يجب إكرام الفاسق فعلا. هل هنا ألحظ النسبة للعامين بما هما عامين أو بعد انقلاب النسبة؟ ما يريد الماتن بيانه على مستوى الفتوى الأصولية أنه إذا لاحظتم أنتم الأدلة يعني العامين على مستوى الدلالة، على مستوى الدلالة لا تقول بانقلاب النسبة، لأن العام الأول حتى بعد التخصيص ما زال المراد الجد منه هو ماذا؟ هو العموم. لأنه ما هو ما هي ما هو دور القرينة المنفصلة؟ دور القرينة المنفصلة نفي الحجية وهدم الظهور. فالظهور العام الأول على عمومه مطلقا قبل التخصيص وبعد التخصيص بالمنفصل، صح ولا لا؟ فإذا لاحظت أنت مقام الجمع العرفي ومقام القرينية ومقام التعارض بلحاظ الدلالة، سوف تجد أن العامين ماذا؟ متعارضين، معارضة مستقرة حتى لو كان أحدهما حجيته مخصصة. أما إذا لاحظت في باب التعارض عالم ماذا؟ عالم الحجية، فأن العام الأول قد سقط عن حجيته بالعموم أو لا؟ سقط، فصارت النسبة ماذا؟ مخصص مطلق. فانقلاب النسبة فرع النظر إلى عالم الحجية، أما عدم انقلاب النسبة مبني على الملاحظة عالم الدلالة. بحث القرينية يا شيخ فضل، بحث الجمع العرفي بلحاظ الدلالة أو الحجية؟ إذا قلت القرينية والجمع العرفي تلحظ فيها عالم الدلالة والظهور، ما في انقلاب نسبة. إذا قلت بأن الجمع العرفي يلحظ فيه عالم الحجية، في انقلاب نسبة. هذه الفكرة التي يريد الماتن أن يؤديها. أقرأ عباراته وبعدين أعلق في مستقبل، بس خليني أكمل كل المطلب الأول. قال: ثم إن المراد بالأخصية، لعنده سؤال على المتن من شيء لم يفهمه من كلامي خبرني، عنديش مشكلة. ها؟
يعني السؤال
لا مش سؤال برا البحث، سؤال على العبارات اللي حكيتها. فيش مش واضح من الكلام اللي قلته؟
لا
جيد جدا.
بناء على مبنى
الماتن. لا بديش ما كتبته بالحاشيه، موجودين عندك الورقه هذيك في حواشي طوحه صفحتين مكتوبه حاشيه، تقراها ان شاء الله تعالى. خلينا على كتاب اسمه مبدئيا هنا هلا ما نضيع الافكار. ثم ان المراد بالاخ حاشير لهذا البحث عم تفضل فيه الان هلا بعد شوي. ثم ان المراد بالاخصيه التي هي ملاك القرينيه، الأخصية عند المقارنة بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة. تأملوا شو عم بيحكي. تلحظوا الأخصية في عالم الحجية أو الدلالة؟ يقول الماتن في عالم الدلالة مو الحجية. لا، الأخصية عند المقارنة بين مفاديهما في مرحلة الحجية. هذه الفتوى شرح لنا إياها يا مولانا، هلا بشرح لكم إياها وتوضيح ذلك. أنه إذا ورد عامان متعارضان من قبيل يجب إكرام الفقراء، جمع محلى باللام، ولا يجب إكرام الفقراء، جمع محلى باللام، وورد مخصص على العام الأول، فرضينه هيك، ما واحد يقول لي ما هذا كمان بيخصص الثاني بناء على مفهوم، إن كلامنا هكذا، وفرضينه مخصص الأول فقط، ويقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق. فهذا المخصص طارة نفرضه متصلا بالعام، وأخرى نفرضه ماذا؟ نفرضه انفصاله. سمعتني قال متصلا يا شيخ علي؟ مش أنا، من قال؟ هو قال نفرض اتصاله. ففي الحالة الأولى حالة الاتصال يصبح سببا في هدم ظهور العام في العموم.
هنا قال ورد مخصص على العام الأول، العام الأول ويجب إكرام الفقراء.
يس. لا، في العام الأول هني متنافيين متخالفين في السنخ. عادة الخاص إذا البناء على أن الخاص وارد على العام الثاني مبني على أن تستظهر وحدة الحكم على ما تقدم. أنا عندي إشكالات على المثال، بس أنت خذها هكذا، خذها تعبدا للمثال. المثال هكذا: يجب إكرام الفقراء، يخالفه في السنخ، لا يجب إكرام الفقير الفاسق، ويكون مخصص له. بس الآن ففي الحالة الأولى يصبح سببا في هدم ظهور العام في العموم وحصر ظهوره التصديق في غير الفصاق. حصر من يا مولانا؟ مش حصر حجيته، حصر ظهوره التصديق. عم نلعب بالدلالة ما عم نلعب بالحجية. وبهذا يصبح أخص مطلقا من العام الثاني، وفي مثل ذلك لا شك في التخصيص به. تخصيص بمين؟ بالعام الأول الذي أصبح أخص، بالعام الأول الذي أصبح أخص. وأما في الحالة الثانية فظهور العام في الأول منعقد. أي والله منعقد. ليه؟ لأن القرينة فرضناها منفصلة، ولكن الخاص قرينة موجبة لسقوطه من الحجية بقدر ما يقتضيه. وحينئذ فإن نظرنا إلى هذا العام، من أي عام؟ لا العام الأول. فإن نظرنا إلى هذا العام والعام الآخر المعارض له من زاوية المدلولين، هذه زاوية المدلولين شفتوها؟ من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة فهما متساويين، ليس أحدهما أخص من الآخر، لأن القرينة المفصلة لم تهدم ظهور العام في عمومه. وإن نظرنا إلى العامين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجية وجدنا أن العام الأول أخص من العام الثاني، لأنه من لأنه العام الأول بما هو حجة لم يعد شاملا لكل أقسام الفقراء، بل مختصا بحجياته للفقير غير ال... فبينما كان مساويا للعام الآخر شو صار؟ انقلب إلى الأخصية. وقد ذهب المحقق النائيني وبتبعه السيد الخوئي إلى الأخذ بالنظرة الثانية. فبينما كان مساويا، يعني بعد أن كان مساويا للعام، عندما كان فبينما ما أدري شو المساوية باللغة العربية، فبينما كان مساويا للعام الآخر انقلب إلى الأخصية. وقد ذهب من ذهب المحقق النائيني إلى الأخذ بالنظرة الثانية، وأن النظر إلى عالم الحجية، وسمى ذلك بانقلاب النسبة، بينما أخذ صاحب الكفاية الأخوند بالنظرة الأولى ورفض فكرة ماذا؟ ورفض فكرة انقلاب النسبة فعلا. أعطينا بيانك أيها الشيخ النائيني. يقول الماتن، طبعا أنا بقرأ على مستوى الحلقة الثالثة، أنا عندي تعليقات على الماتن ما مش مرتبطة الآن. خلينا نشرح الكتاب أولا، نشرح مطلب الكتاب بعدين إذا بدنا نأشكل من أشكل. يقول الماتن الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه، عندما أراد أن يبين هذه المسألة سألنا السؤال: التعارض ما هو موضوع التعارض؟ الحجج. أحسنت، الحجج. هل هناك تعارض بين حجة ولا حجة؟
كلا،
التعارض دائما وأبدا إنما يكون بين حجتين. فإذا كان موضوع التعارض ما هو الحجة، ماذا بقي من حجية العام الأول؟ مقدار الخاص. والعام الثاني على عمومه كله حجة، فالعام الثاني كله حجة والعام الأول بعضه حجة، فانقلبت النسبة ولا ما انقلبت؟ انقلبت ولا ما انقلبت؟ انقلبت على مستوى الحجية. فإذا طالما أن التعارض إنما يلحظ فيه ما هو حجة، وأنتم تقولون إن التعارض إنما يكون بين حجتين، فما هو حجة من العام الأول ليس إلا مقدار الخاص. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ ماذا نفعل؟ نحكم بأنه ملحوظ في مقام التعارض والقرينية والتقديم و و و مقداره ما هو حجة منه. يعني بعبارة أخرى، العام عندما أنظر لما لا أعد، عندما أدخل في كتاب التعارض لا أرى عاما، أرى ماذا؟ خاصا، لأن ما هو الحجة؟ الخاص، لأن العموم لم يعد حجة في تمام مدلوله، صار حجة في بعض مدلوله، فما أراه حجة هو البعض والثاني هو عام، فملاحظة عالم الحجية تقتضي ماذا؟ التخصيص. واضح بيان النائيني؟ نقرأ. قال: واستدل الأول، يعني النائيني، على انقلاب النسبة بأن نحن يعني حينما نعارض العام الثاني بالعام الأول يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام. أي عام؟ العام الأول. لأن ما سقطت حجيته لا معنى لأن يكون معارضا. واضح الفكرة؟ رد الماتن سهل جدا. رد الماتن يقول الماتن للشيخ النائيني: كلامك على الرأس، التعارض إنما يكون ماذا؟ بين حجتين. لكن سؤالنا مو هنا، سؤالنا القرينية ما هي؟ هل القرينية تلحظ فيها ما دخل في التعارض، أو القرينية يلحظ فيها عالم الدلالة؟ ما نحن ليس كلامنا أن ما هو أين وقع التعارض بين من ومن التعارض، فليكن التعارض بين العام والخاص، سلمنا معك. لكن عندما أريد أن أذهب إلى عالم القرينية، عالم القرينية والجمع العرفي يكون بلحاظ الحجج أو بلحاظ الدلالات والظهورات. طالما أنه العرف ينظر في عالم الجمع العرفي إلى عالم الدلالة وعالم الظهور وعالم القرينية وما أعد لتفسير كلام آخر، له كل عالم الدلالة، فحينئذ لابد من ملاحظة ماذا عند الجمع العرفي؟ دلالة. ظهور العام الأول، مو مقدار حجية العام الأول. وأعطيك شاهدا، بس بخدمة من خيل خيها أعطيك هذا الشاهد، وأعطيك شاهدا على ذلك، أن العرفة إذا سألتهم لماذا ترون الخاصة مقدما على العام، شو حيقولوا؟ ها؟ شو حيقولوا؟ حيقولوا الخاص بنفسه قرينة، لكن لماذا أنتم ترون الخاص دائما أقوى، دائما هو المقدم؟ نقول لأن الحكمة، ركزوا العبارة، الحكمة من جعل الخاص بنفسه قرينة أقوائية دلالته عادة، ما قلت دائما، حكمة مو غالب، بس لو كان دائمية كنا دائما. عادة يكون الأخص أقوى دلالة من العام. فالملحوظ في العرف فالإعداد، مش قلنا التخصيص نحو إعداد نوعي للقرينية؟ العرف لماذا يرى بأن الخاصة إعداد نوعي لتفسير المراد من العام؟ لأنه عادة أقوى. سؤال: هل هذا يتنافى أيها الماتن مع كلامك سابقا؟ وأنت سابقا ماذا قلت لنا يا شيخ فضل؟ قلت لنا بأن المناط على الأخصية ملأقوائية. قلت لا، ما بيتنافى. أنا ما قلت بأن مناطهم على الأقوائية، ما قلت بأن الخاصة دائما أقوى، جعلتها ماذا؟ حكمة، جعلتها حكمة عقلائية. ليش العقلاء يقدمون الخاص؟ لأنه أقوى عادة. أنا ما قلت بأنه هو المناط، عم بستشهد بأن العقلاء، من سابقا اعترفت بأنه لا إشكال بأن الأقوائية مناط، واعترفت بأن الخاص أقوى بكثير، في كثير من الأحيان هو أقوى. فإذا الخصوصية الخاص قرينة على العام هو لأنه خاص، وملاك الأخصية عادة هي ماذا؟ مناطها عادة الأقوائية. فعلا أقوائية، وين بيلحظ فيها؟ عالم الدلالة أو الحجية؟
دلالة.
عالم الدلالة. فلا بد لك في مقام التعارض أن تنظر إلى عالم الدلالة أو الحجية، لا بد لك أن تنظر في مقام الجمع العرفي إلى عالم التعارض أو الحجية، لا بد أن تنظر إلى عالم الدلالة مو عالم الحجية. فعلا هذا حاصل مطلوب الماتن في هذا البحث، وقد دفعنا عنه إشكالا. بقي إشكال آخر عظيم على الماتن سوف أذكره الآن. ونلاحظ على هذا، نعم،
كنت أريد أن أقول أن يعني كأن هذا الجدل بيزنطي. لماذا؟ لأن النتيجة في النهاية واحدة، يعني سواء قلنا به انقلاب
لا أبدا. شلون هذا؟ شلون ما إذا قلت بانقلاب النسبة، لا عذرا، إذا قلت بانقلاب النسبة خصصته، إذا لم تقل بانقلاب النسبة معارض مستقر،
معارض مستقر، ولكن سوف يتساقطان فيأتي الخاص فيكون هو المفيد للدليل.
لا، عندنا بحث هل الخاص يدخل معهم في مقام التعارض أو لا.
ما هو ما يدخل في مقام التعارض، هو يتعارضان بنسبة التساوي فيتساقطان فيأتي
بعيد. أعيد وأقول فرض البحث أن الخاص ليس مخصصا للعام الثاني، مخصص فقط للعام الأول. وإذا كان مخصص فقط للعام الأول لماذا لا يدخل في المعارضة مع العام الثاني؟ يدخل بالمعارضة مع العام الثاني. فرضين الخاص فقط يخصص كم عام؟ عاما. ولو يخصص العامين صار شاهد جمع، صار شاهد جمع لم يعد تخصيص.
هو يخصص عام واحد.
إيه؟
ماذا يحدث عندما يتعارض العام الأول مع العام الثاني يتساقطان؟
مين قال ما كلهم مع بعض إجوا؟ مش اللي بيجوا هي على كيفك تختار أيهما تساقطه بالأول، مش على كيفك المسألة، كلها مع بعضها تجي.
الخاص نسبته مع العام الثاني ليس التساوي حتى يتساقط.
يعني يخصص به؟
نعم يخصص به.
مع برجع بعيد وأقول فرض البحث ليس كذلك. فرض البحث أن الخاص لا يخصص إلا العام الأول، ولا دليل على أنه يخصص العام الثاني. ماذا فرض البحث؟ أعيده. هذا هو فرضنا، هذا هو فرضنا. وإلا لو كان هذا الخاص يخصص كلا العامين صار شاهد جمع، لم يعد شو اسمه. قال أرى فرض المسألة، بتقلي ما في بالخارج هكذا شيء، بحث آخر بيختلف مع بعضنا بالأمثلة بنصير. ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضتا وإن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية، لكن هذا أمر وأن التعارض يكون موضوعه ما كان حجتين هذا أمر، وتحديد ملاك القرينية أمر آخر، لأن القرينية تمثل بناء عرفيا على تقديم الأخص، وليس من الضروري أن يراد بالأخص هنا الأخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة أي بما هو حجة، بل بالإمكان أن يراد بالأخص مدلولا في نفسه منهما، فالدليل الأخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته سببا في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضه، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية، وأن المناط على الدلالة عالم الدلالة مو عالم الحجية في الجمع العرفي، لأن النكتة في جعل الأخصية قرينة هي ما تسببه الأخصية عادة عادة، ما قلت دائما حتى تقول يتناقض مع ما تقدم منك، قلت عادة عادة من قوة الدلالة. ومن الواضح أن قوة الدلالة إنما تحصل من الأخصية مدلولا، وأما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر على حد الخاص يرد فيه مباشرة، فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية. عنده سؤال على المتن نفسه مش إشكالات، يخبرني بس.
أنا عندي بس سؤال شيخنا، ما بعرف في مقام إذا من الرد على المتن ما فينا.
لا بديش رد على المتن، أول شيء سؤال على المتن، أول شيء على المتن. إذا عنده حدا سؤال على تفسير وتوضيح كلام المتن.
مش بعالم الدلالة مصارف
المتن. لأنه عالم الدلالة ما هو؟ لأنه عالم الدلالة العام الأول سقط عن ظهوره في العموم أو لا؟
بناء على كلام المتن لا.
سجود على السؤال، هل العام الأول سقط عن ظهوره أو لسقط حجيته فقط؟
لسرد
حجيته
على
المتن المادي. إيه. إيه. ظهوره ما زال على حاله. ففي عالم الدلالة ماذا يكون؟ العام الأول المراد جدي منه العموم، والعام الثاني المراد منه جدي العموم، فيتعارضا معارضة مستقرة.
نحن يعني عرفنا أصلاً نحن نجعلهم كدليل واحد صاروا العام المنفصل.
لا، لأنه نحن قلنا بأن القرينة المنفصلة تهدم الحجية لا تهدم الظهور.
يعني هذا راجع من
مبنى المادي. بعد. هذا عنده شيء سؤال
بس أنا عندي سؤال بخصوص يعني بالعمق تعول الحجية لكل منهما. نحن أول البحث أن مرد التعارض هو إلى عالم الجعل، صحيح؟
مدلولي الجعل، مدلولي الدليل.
نعم.
الدلالة، عالم الدلالة مش في عالم الجعل، عالم الدلالة، دلالة الدليل على الجعل.
أي دلالة الدليل على الجعل، هذا المقصود.
بالي.
أنا بدي أقول هون الحجية ماذا؟ أي جعل؟
شو يعني؟
أقول هون
ما في حجية جعل، الجعل ليس حجة، الحجة دليل، الدليل هو الذي يكون حجة أو ليس بحجة، الجعل من حجة الجعل؟
لا عفوا قصدي جعلوا أي حجة، جعلوا أي حجة المقصودة هون؟
ولا شيء الحجية يعني حجية العام، يعني العموم حجة أو لا، الخاص حجة أو لا. نعم
تعارض بين الآن التعارض بين جعل الحجة للظهور.
إيه بلي التعارض بين حجية العام وحجية العام الآخر. فعندك حجية عام المعارض لحجية عام آخر.
يعني التعارض هناك. جيد.
إيه بلي.
صاحب الكسائي يقول.
بعدم انقلاب النسبة.
هلا مش انقلاب النسبة.
إيه إيه بلي يقول نفس مبدأ الأخ نفس مبدأ بلي نفس مبدأ الماتن الشيخ الأخوند. التعليق المنطقي على الماتن في المقام هو هذا، أن كلامك أيها الماتن جميل لا بأس به، لكن أنت نقاشك للشيخ النائيني نقاش مبنائي. يعني أنت صورت الشيخ النائيني على أنه يقول بأن القرينة المنفصلة يقول بأنها تهدم الحجية فناقشته. ما لا أقل أنت ذكرت لنا أكثر من مرة أن الشيخ النائيني يرى أن القرينة المنفصلة تهدم ماذا؟ تهدم الظهور. وإذا كان الشيخ النائيني يقول بتهدم الظهور، فنحن كلنا أنت والشيخ النائيني كل منكم ما تقولون بماذا؟ بأن عالم القرينية وعالم الجمع العرفي تلحظ فيه عالم ماذا؟ عالم الدلالة. لكن بالأخير ماذا؟ هو عنده الدلالة سقطت، أنت عندك دلالة لم تسقط. يعني تصويرك كلام النائيني ويكأنه يقول بأن القرينية بلحاظ الحجية غير دقيق. عبارات السيد الخوي في هذا المطلب نص في هذا المطلب. انت ما فيك تفهم، يعني انت شو فهمتنا الان على كلام النائيني؟ ان النائيني يرى بان القرينيه يلحظ فيه عالم الحجيه. لا مش دقيق. قرينيه عند النائيني حتى يلحظوا فيها عالم الدلاله عالم الظهور، لكن عند النائيني بالقرينه المنفصل ماذا يحصل؟ ينهدم الظهور التصديق الثاني، صح ولا لا؟ فاذا شو بيصير؟ بيصير عندي الظهور اول اللي هو بالعموم، وعندي عفوا ظهور اول هو بالخصوص، وعند ظهور ثاني بالعموم، فتنقلب النسبة. فإذا ليس خلافك مع النائيني خلاف أين نلحظ القرينية، بلحاظ الحجية أو بلحاظ الظهور، بل خلافك مع النائيني بلحاظ المبنى، أن النائيني يرى بأن القرينة المنفصلة تهدم الظهور، وأنت والأخون ترون بأن القرينة المنفصلة تهدم ماذا؟ الحجية. فتحرير محل النزاع بهذه الطريقة غير موفق. توفيق أن تحرر النزاع على مباني القوم، وأنت الذي ذكرت لنا مبنى القوم دائما أنت كنت تذكرها، هذا المبنى للشيخ النائيني. فعلا أنا كتبت عندكم حاشة، نقلت حاشة طويلة الذيل، يعني على كل حال عبارة عن صفحتين موجودة عندكم بالملف إذا تقرؤوه إن شاء إذا تقرؤونه، إذا عم تقرؤوه أو لا ما أدري، قدر متيقن شيخ فاضل عم يقرأه، فلا بأس اقرأوا يا شيخ فاضل هذا البحث مرة ثانية.
يعني ما في اختلاف لأنه بلا شك
ما في شك، يعني هل يمكن أن يقال بأن الجمع العرفي القرينية بلحاظ الحجة؟ ما واضح جدا، الكلام يفسر الكلام، الظهور يفسر الظهور، دائما التفسير يقوم بلحاظ عالم الكلام، فهذه من الواضحات جدا أصلا. يعني ليس النقاش بأن ما هو القرينية، القرينية بلحاظ عالم الظهور أو بلحاظ عالم القرينية كلام، فتلاحظوا عالم الظهورات إعداد، الكلام يعد لبيان كلام، ظهور يفسر ظهورا، مو حجة تفسر حجة، ظهور يفسر ظهور، فبلا إشكال القرينية يلحظ في عالم الدلالة والظهور، لكن النائيني يقول الظهور ساقط، أنت تقول الظهور مساقط. هنا تحرير محل النزاع ينبغي أن يكون، هذه مسألة مبنائية فليدقق في هذا الموضوع. مسألة أخرى، أن هذا المثال الذي طرحه الماتن واقعا هذا قد يقال كثيرا من الأمثلة التي طرحوها أصلا هذه شواهد جمع وليست انقلاب نسبة، لأنه إذا قلنا بمفهوم الوصف على نحو السالب الجزئية شو بيصير معنى قوله لا يجب إكرام الفقير الفاسق؟ بيصير معناه بعض الفقير الفاسق ماذا؟ يجب إكرامه السالب الجزئية. فبلحاظ مفهومها تخصص العموم الثاني، وبلحاظ منطوقها تخصص العموم الأول، فخصصت العمومين، فخصصت العمومين. هذا الخطاب الواحد مبنى الماتن، هذا مبنى الماتن والخوسي الخوسي البروجوردي كلهم يقولون بالسالب الجزئية. فهذا العموم صار له كأنه عبارة، هذا الخصوص صار كأنه عبارة عن ماذا؟ تخصيصين بالمنطوق وبالمفهوم. بالمنطوق خصص الأول، بالمفهوم خصص الثاني، صار مثله مثل شاهد الجمع ولم يعد انقلابا. إذا واحد بيحب يناقش بالمثال، ويمكن هات الحل المشكلة عندك شيخ مجتبى في حلاج هذا المثال، أن المثال أصلا هو النتيجة من انقلاب نسبة، هذا شاهده. بس هو الماتن ماذا فرضه؟ فرضه أنه ناظم فقط مخصص للأول، يعني ما في تخصيص الثاني. فنحن ننكر أن يكون مفهوم سالبة جزئية، وننكر ماذا؟ إحراز وحدة الحكم من الخارج الذي ذكرها الماتن فيما مضى. فلتأملوا وتدبروا في هذه مساء، والحمد لله رب العالمين.